الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أصل كل دين هو المحبة، لأن الإنسان ما يعتقد شيء إلا وهو يحب هذا الشيء ويعظمه، فلهذا صار لكل معنى أصل هذه الأديان المحبة، سواء كان دين حق أو دين باطل. ودين الحق دينان: دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، كلاهما لله وحده، وكلاهما أيضا أصله المحبة. قال بعدما ذكر رحمه الله ما جاء عن نبي الله هود لما قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أي كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا يعامل الناس بعدله وفضله جل وعلا. قال: ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه، وذل كل شيء لعظمته، فقال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه؟ وهل هذا الأمر إلا من أجل الجهل وأقبح من أجل الجهل وأقبح الظلم؟ قال: ثم أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره وظلمه. لهذا هود نبي الله لم يخف من قومه المشركين، بل أنه واجههم بشجاعة، وأيضا بيّن لهم أنهم لا يملكون شيئا من الضر والنفع، وإنما أمر ذلك إلى الله. فقال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: فإنه على صراط مستقيم، فهو سبحانه ماض حكمه في عبده، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج في تصرفه في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وأهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. وهذا هو مذهب أهل السنة، وكذلك الذي جاءت به النصوص، أن أفعال الله عز وجل في العبد هي بين العدل والفضل، فمن أكرمه الله ووفقه فهو بفضله ورحمته. اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة إلا قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه. قال: وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته. قال في الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن. الحديث الصحيح أي إسناده صحيح، والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنه كما قال علي بن مديني أخذ حديث أو أخذ الأحاديث من أصحاب أبيه أو من كبار أصحاب أبيه، فلهذا كان أبو الحسن علي بن مديني كان يصحح رواية أبي عبيدة عن أبيه. صحح رواية أبي عبيدة عن أبيه، ولهذا فهذا الحديث صحيح. قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. لكن هذا السياق الذي ساقه المصنف ليس الحديث الذي رواه أحمد، وإنما هذا السياق منكر، وفيه بعض الضعفاء كيوسف الصفار وهو متروك، لكن الحديث جاء من غير هذا الطريق وهو حديث حسن. قال: وهذا يتناول حكم الرب الكون والأمر وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وبغير اختياره، وكلا الحكمين ماض في عبده، أنا سواء كان باختياره أو بغير اختياره، وكلا القضاءين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب، معنى آية هود، قول هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فلهذا يقول العبد في هذا الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فهذا هو مناسب لهذه الآية. قال رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على هذه الفصول، قال: فصل: عشق الصور. عشق الصور. قال: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور، معنى هذا الجواب على السؤال الذي بدأه في بداية الكتاب في الانهماك في المعاصي وكذا، وأن المعاصي تمرض القلب، فما العلاج؟ فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب كله ليبين علاج هذا القلب، لأن القلب عظيم والإيمان الذي فيه أيضا أعظم، فلهذا هذه المعاصي تخدش هذا الإيمان، وأيضا تصرف العبد وتصرف قلبه عن الله عز وجل، فلهذا يحتاج إلى عدة علاجات. فذكر الإمام ابن القيم هذا الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وبين أسباب دخول المعاصي إلى القلب، وبين أيضا كيف تعالج وكيف خروجها وغيرها مما ذكره رحمه الله. ثم قال: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور، لأن هذا من أعظم الأمراض التي تفتك بالقلب، التي تفتك بالقلب وتفسده. قال: وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما ذكره ذاك، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال، وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله. قال: وفسد ثغر التوحيد كما تقدم، وسنقرره أيضا إن شاء الله تعالى. قال: والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، وهم اللوطية والنساء. أنا هذا مرض العشق، عشق الصور، أنا حكاه الله عز وجل عن طائفتين من الناس، وقال وهم اللوطية أي قوم لوط والنساء، وأراد معنى امرأة العزيز فإنها عشقت يوسف. قال فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحالة التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه. فالغالبا أن الإنسان يسقط في مثل هذه المزالم، لكن نبي الله يوسف نفعه إخلاصه لله وتقواه لله، إنه كان من عباده من عبادنا إنه كان من. فقال الله عز وجل لما ذكر مراودة امرأة العزيز، فقال سبحانه وتعالى لما قال معاذ إن أو قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم في آخره قال جل وعلا إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، أي أنه خلصه إخلاصه لله وصدقه مع الله. قال وكان الداعي ها هنا في غاية القوة. قال فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع، وكان الداعي ها هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه، معنى هذه الوجوه وهي ذكر 10 أو 13 وجه، على أن أمر يوسف عليه السلام مع هذه المرأة هو من الأشياء التي يكون فيها قوة الداعي وزوال المانع، قوة الداعي وزوال المانع. هي امرأة العزيز، هي الملكة أو بمقام الملكة في القصر، والقصر قصرها، وعندها خدمها، وأيضا يوسف يعتبر مثل المولى عندها أو العبد. قال أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلالا، بل يحمد كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وهذا لفظ باطل، وفيه أيضا يوسف بن عطية الصفار وهو متروك، وهذا اللفظ كما قلنا باطل. وجاء من حديث أنس من معنى من غير الطريق يوسف بن عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا اللفظ الثابت. أما هذا الذي ذكره المؤلف هنا هو حديث منكر. قال الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشاب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا لا زوجة له ولا سرية تكسر قوة الشهوة. الرابع أنه كان في بلاد غربة لا يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطن ما يتأتى لغيره في وطنه وأهله ومعارفه، أن يكون الغريب حياؤه أقل من حياء من يكون بين أهله وبين معارفه. قال الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث أن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها، ولهذا ذكر في الحديث في حديث السبعة حديث أبي هريرة في الصحيحين قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، لأن المنصب داعي إلى هذه إلى الاستجابة، والجمال كذلك داعي إلى الاستجابة. قال السادس أنها غير آبية ولا ممتنعة، آبية معناها رافضة، أنا غير رافضة ولا ممتنعة، بل هي التي أرادت ذلك. قال فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها، لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر: وزادتني كلفا في الحب إن منعت، أحب شيء إلى الإنسان ما منع. وبعضهم معنى طبع على العناد، حتى في هذه المسائل تجده يعاند، فكلما عاند كلما كان رغب في هذه المرأة. قال: فطباع الناس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة نفسها ورغبتها، ويضمحل عند إبائها وامتناعها. وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تطمحل عند امتناع زوجته أو سريته وإبائها، يعني إذا رفضت خلاص تذهب شهوته. قال: بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع، فيشتد شوقه كلما منع، على أنه كل ممنوع مرغوب. أنا هذا بعضهم عندهم هذه القاعدة أنا في تعاملهم، إذا رأى الامتناع رغب أكثر. قال: ويحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. قال السابع: أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها. أنا حتى بعد ما افتضح أمرها، فهي لم بعد ما اعترفت أنها هي التي راودته، أيضا كذلك هي اعترفت بين النساء، قالت: وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال: بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. قال الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة، وهي قد هددته أنه إن لم يفعل فإنها ستسجنه، إن لم يفعل ما أمره لأسجننه، فهي توعدت بذلك. معنى أيضا من الدواعي أنها هددت. التاسع: أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة والراغبة، وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. قال العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، ولأنه هي التي ربته. قال: وكان الإنس سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي، وطول السواد بيننا. قال الحادي عشر: أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، وهم النساء، فارته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومكر النساء هنا معنى ليس معنى مما يذم غالبا، حتى أنا بعض الناس تجد أنه يعيب النساء ويقول ويأتي بهذه الآية: إن كيدكن عظيم. بل حتى بعضهم يقول: الله عز وجل لما ذكر كيد الشيطان لم يذكر أنه عظيم، بل قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولما ذكر كيد النساء قال: إن كيدكن عظيم. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالذي ذكر الكيد ليس الله عز وجل، وإنما حكاه الله عز وجل عن زوج امرأة العزيز. وأيضا كذلك الكيد الذي عناه في الآية عن كيد النساء إنما هو كيد في المحبة، عن كيد في محبة الرجل وكيف تصل إليه، وهذه أحيانا تكون كيد صحيح ولا تعاب عليه المرأة. بخلاف كيد الشيطان، فالشيطان كيده إلى الكفر والمعاصي وغيرها. فلهذا فهذه المقالة كما قلنا باطلة أن يشبه كيد النساء، بل يقال أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، وهذا كلام باطل. بل كما قلنا أن كيد النساء إنما كان في المحبة وأيضا في شيء مخصوص، في شيء مخصوص، وليس كيدهن في كل شيء. فغالبا المرأة ما تكيد إلا وأيضا تمكر إلا في مسألة في مع زوجها، في مسألة محبته وغيره، وهذا غالبا يكون مرغوبا، غالبا يكون مرغوبا، وقد تؤجر عليه، وقد تؤجر عليه، وأحيانا يكون من المكر المحرم، لكن كما قلنا لا يقاس بمكر الشيطان. قال: فأرته إياهن وشكت حالها إليهن، معناها حالها إلى النساء، فاستعان هو بالله عليهن، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: وهذا الدعاء من التودد إلى الله عز وجل، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال الثاني عشر: أنه توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، أن قالت: وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال: إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي حب السلامة من ضيق السجن والصغار. قال الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما، معنى أنه لم يظهر الغيرة الشديدة، وإنما تساهل في الأمر حتى جعل تلك المرأة، مع أنه رآها عندما كانت تجري خلفه فإذا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد أن بأهلك سوء إلا يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد الشاهد بعد ذلك، ولم يثبت أن الشاهد كان طفلا، لم يثبت في الأحاديث أن الشاهد كان طفلا، المهم أنه شهد شاهدا من أهلها، وبين أن الأمر عليها، وعرف أيضا زوجها أنها هي التي فعلت ذلك، لكنه لم يعاقبها، بل دعت النساء حتى أيضا تريهم يوسف عليه السلام. قال: قال بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: أعرض عن هذا، وللمرأة: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال: وشدت الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيرة. قال: ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضات الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن يختار السجن على الزنا. قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكما يقال البلاء موكل بالمنطق، فهو اختار السجن فجعل الله عز وجل له السجن. ولهذا قال ابن عباس: لو أن يوسف طلب غير ذلك لأعطاه الله عز وجل إياه. قال: وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه، وهذا لا بد أن يكون عند كل إنسان، لا ينبغي للإنسان أنه يثق بنفسه، يثق بنفسه وأنه لا يقع في المعاصي وأنه كذا، وأنه لو رأى النساء ما سيفتن، وأنه لو فعل مثل ما يفعل كثير من الناس الآن، تجده يقول: أنا ما سأفتن برؤية مثلا النساء في تلفاز أو في جوال أو في كذا، فيظن نفسه أنه قد بلغ مبلغا من الطاعة، فيفتن بعد ذلك، يفتن بعد ذلك، بل بما هو أقل مما ذكره. قال: وهذا من كمال معرفتي بربي وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. أنا يفرد هذه الفوائد العظيمة في مصنف مستقل، وهذا من سعة علمه رحمه الله. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.